والآن مع شرح مقرر العقيدة، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. عندنا شيوخ الإسلام ثلاثة يا أخوان. شيخ الإسلام الأول الذي حاذى هذا أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام الثاني المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. شيخ الإسلام الثالث، يمكن هذا خاص بي، يمكن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه.
بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقوله تعالى:
نعم، قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، هذا باب جديد من الأبواب التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في بيان نواقض التوحيد. فإنه رحمه الله تعالى صار يسرد نواقض التوحيد واجعل هذه النواقض بابا تلو باب، إما نواقض لأصل التوحيد وإما نواقض لكماله الواجب. فقال هنا: باب من الشرك استعادة بغير الله، هذا من نواقض التوحيد في أصله، الاستعادة بغير الله. إذن ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ذكر أن من الشرك الأكبر الاستعاذة بغير الله، وهي من نواقض التوحيد في أصله. طيب، السؤال الثاني: ما وجه كون الاستعاذة بغير الله عز وجل شرك أكبر؟ الجواب: أن الاستعاذة بغير الله عز وجل فيما لا يستعاذ فيه إلا بالله عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر. إذن المنطلق العام في كل النواقض هذه أنها عبادات، وأن العبادة لا تصرف إلا له سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. طيب، السؤال الثالث: هل الاستعاذة بغير الله يمكن أن تكون جائزة، أو أن الاستعاذة بغير الله شرك أكبر مطلقا؟ الجواب: الاستعاذة بغير الله على قسمين. القسم الأول: استعاذة بغير الله عز وجل على وجه التعظيم والخضوع للمستعاذ به، وهذا عبادة، وصرفه لغير الله عز وجل شرك أكبر. القسم الثاني: الاستعاذة بالمخلوق الحي القادر الحاضر فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه، وهذه جائزة، وهذه جائزة. إذن الاستعاذة منها ما هو جائز ومنها ما هو شرك أكبر. والدليل على جوازها هذا كانت بحي حاضر قادر فيما يجوز الاستعاذة به، قوله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، أو من استعاذكم بالله فأعيذوه، من استعاذ بالله فأعيذوه، وحديث صحيح رواه ابن عمر رضي الله عنهما كما عند أحمد وأبي داود والنسائي: من استعاذ بالله فأعيذه. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الفتنة والفتن: ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، متفق عليه من حديث أبو هريرة رضي الله عنه. فدل هذا على أن الاستعاذة منها ما لا يكون شركا بل تكون جائزة. طيب، السؤال الذي بعد ذلك: ما معنى الاستعاذة؟ ما معنى الاستعاذة؟ الاستعاذة طلب العوذ في اللغة، طلب العوذ في اللغة، طلب العوذ في اللغة اللي هو الملجأ، يعني الالتجاء. ويقال العياذة، والعياذ ضد اللياذ، العياذ ضد اللياذ. فالعياذ يكون لدفع شر، العياذ يكون لدفع شر، واللياذ يكون لطلب جلب خير. ألوذ به، أعوذ به، أعوذ به يعني لدفع شر، دفع شر. إنما اللياذ لطلب جلب الخير. وفي الاصطلاح الاستعاذة الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، على وجه التعظيم والخضوع لله. هذه استعاذة التعبد بالله عز وجل كما ذكره بعض أهل العلم. هذا بالنسبة لمعنى الاستعاذة. قول الإمام محمد بن عبد الوهاب: من الشرك. ما معنى من وماذا تفيد؟ نقول: من للتبعيض، من الشرك. والمعنى أنها من أنواع الشرك، والمراد بالشرك هنا الشرك الأكبر. فمن أمور الشرك الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم.
وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، الآية:
فزادوهم رهقا. وأنه كان رجال من الإنس، وهم أهل الجاهلية كانوا إذا نزلوا واديا مقرر عندهم الاستعاذة بسيد الإيه الوادي من الجن، كما كانوا إذا نزلوا مكانا أو كذا استعاذوا برئيس القبيلة وكذا، فكان الاستعاذة عندهم بالرجل الكبير هذه موجودة، وكذلك إذا نزل هؤلاء واديا وهم يخافون من الجن فكانوا يستعذون بماذا؟ بسيد الوادي من الجن، وهذا شرك أكبر لأن هؤلاء غيب ما يعلمونه فيستعيذون بهم فيما لا يستعاذ به إلا هو سبحانه وتعالى. يعوذون برجال من الجن، كان رجال من إنسي هم أهل الجاهلية، يعوذون برجال من الجن فيستعيذون بالسيد سيد الوادي، وفي هذا إشارة برجال من الجن إلى أن الجن منهم الرجال ومنهم الإناث وأنهم مثلون تماما ذكور وإناث وبينهم التزاوج تزوجون، ولهذا فالتفسير الصحيح في قول الله عز وجل عن أهل الجنة فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي أن المرأة في الجنة من الإنس لم يطمثها إنس قبل الزوج الذي يأتيها، وإذا كانت من الجن أيضا لم يأتيها أحد من الجن قبل من يأتيها، وهذا من الأدلة التي تدل على أن مؤمني الجن يدخلون الجنة، أولا لأن الصورة كلها تختم النعم بقول الله عز وجل أو البيان اللي فيها بقول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، والتثنية تعود إلى الإنس وإلى الجن، وفيها ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فينا قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فدل هذا على أن الجن مؤمنهم يدخلوا الجنة وهو قول جماهير أهل العلم، خلافا لمن ذاب إلى أن الإثابة بالنسبة لمؤمن الجن أنه لا يدخل النار وكفى به فكاكا من ذلك، لأن الله عز وجل قال وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ولم يقل في الجنة، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حاطبا، وقالوا لم تأتي آية في القرآن تنص نصا صريحا على أن مؤمن الجنة الجن سوف يدخلون الجنة، نقول هذه الآية تدل على ذلك ومقتضى التكليف يدل على ذلك، بل ما ذكرتموه من هذه الآية في سورة الجن يدل على ذلك، لأنه إذا دخل عاصيهم النار فليس إلا أن مؤمنهم يدخلوا الجنة، وهذا موجب الإيمان، وكما قلت لكم بالاستدلال بالنص الوارد عند في الصحيح في أن الله عز وجل لما بقي في الجنة فضل أنشأ الله عز وجل خلقا فأدخلهم ماذا؟ فأدخلهم الجنة، أنشأ خلقا فأدخلهم الجنة لما بقي فيها فضل وهم لم يعملوا ولم يكلفوا، فكيف بمن كلفوا وبمن طولبوا بالإيمان واتباع الرسول؟ وهذا دليل قوي على ذلك، ومقتضى الإيمان الإثابة بالجنة لمن أطاع والوعيد بالنار لمن عصى، هذا مقتضى التكليف أصلا، التكليف ما قالوا المكلفين إلى ماذا؟ إما إلى جنة وإما إلى نار، والجن مكلف مكلفون، فأي دليل عندك على أنه لا يدخل الجنة؟ وأنهم طرق وطرائق ومذاهب، حتى قال بعض السلف فيهم الخارجي وفيهم الرافضي وفيهم فيهم هذا يا أخوان، البلى هذا وصل إلى الجن سبحان الله، ولهذا نحذر من حزبي الجن. يا إخواننا يا من تسمعون، إذا كان أحد يسمع من الجن من الصالحين، أحذركم من الروافض، وأحذركم من الخوارج، وإن كان عندكم إخوان مفسدون أحذركم منهم، وإذا كان عندكم تبليغيون أحذركم منهم، وإذا كان عندكم برهاميون أحذركم منهم، أو رسلانيون أو داعشيون، أحذركم من كل من خرج عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه كان رجال من إنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فزادوهم رهقا يعني خوفا، زادوهم رهقا. قيل الواو هذه كما قال بعض العلم ضمير يعود على الجن، أي زاد الجن، وهم ضمير يعود على الإنس، أي زادوا الإنس رهقا، كانوا يخافون فزادوهم خوفا. وقيل زادوا الإنس إثما، الجن زاد الإثم إنسا إثما، لأن كلما استغاثوا بهم واستعاذوا بهم، كلما استعاذوا بهم ازدادوا كفرا وإثما وطغيانا، فزادوهم إثما. وزادهم الإنس بالتجائهم إليهم جراءة، فجرأ الجن على الإنس لما استعاذ الإنس به فزادوهم رهقا. وذكر العثيمين فائدة في الرهق لما قال خوفا وذعرا، قال بل الرهق أشد من الخوف، الرهق أشد من الخوف، ولهذا ما قال الله فزدهم خوفا، الرهق أشد من الخوف. ما وجه ذلك؟ قال العثيمين رحمة الله عليه فالخوف في القلوب والرهق في الأبدان. يعني قد يخاف الإنسان خوف، هذا يكون في القلب تخاف بقلبك، لكن الرهق يكون في البدن، فيجتمع لك خوف القلب وضعف البدن. والشاهد في الآية أن هؤلاء أشركوا بالاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا اليوم من يقول أعوذ بك يا بدوي، أعوذ بك يا حسين، أعوذ بك يا كذا، ويستعيذ به، فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون مشركا، أو حتى بحي لكن ليس بحاضر، فهذا شرك أكبر، أو بحي حاضر لكن ليس بقادر، ليس بقادر، تقول أعطيني ولدا ليس بقادر قدرا، لا أحد يأتي بالولد. نعم.
عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال.
قيل خولة هي المرأة التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري، لما قالت وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لها عائشة أما تستحي المرأة من كون أن تهب نفسها للرجل. نعم. وكانت من فضلات الصحابة، نساء الصحابة رضي الله عنها. نعم.
قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
من نزل منزلا، منزلا هذا عام، لأنه نكر في سياق الشرط من نزل منزلا فيعم، يعني أي منزل تنزله، سواء هو المنزل الدائم الذي تبقى فيه أو الطارئ، نزل منزلا في الصحراء، نزل منزلا في الحضر وهكذا. فإذا نزلت منزلا فقل هذا الدعاء أيا كان هذا المنزل، سواء دائم أو طارئ. نعم.
فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
بكلمات الله، وكلمات الله قال العلماء يراد بها الكونية والشرعية، الكلمات الشرعية التي أنزلها في كتبه سبحانه وعلى ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم، أو الكلمات الكونية التي بها يفعل الله عز وجل ويأمر في كونه، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول يكون فيكون، وكل هذا عائد إلى الكلام سبحانه، وكلامه سبحانه صفة له من صفاته، فهو سبحانه وتعالى المتكلم، وصفة الكلام صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار النوع، وأحادية باعتبار وفعلية باعتبار الأحاد، أو قديمة النوع حادثة الأحاد، يتكلم الله بما شاء متى شاء كيف شاء. أما وصف الله بأنه متكلم هذا أزلي أبدي، لا يزال ربي موصوفا بهذا سبحانه وتعالى بأنه متكلم، لهذا صحت الاستعاذة به، ففيه الاستعاذة بصفات الله سبحانه وتعالى، في الاستعاذة بصفات الله. ومن هنا أخذ العلماء ماذا فائدة، ألا وهي أن القرآن غير مخلوق، لأن القرآن كلام الله، ولو كان كلام الله مخلوقا لما صحت الاستعاذة، إذ لا يجوز الاستعاذة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله. يبقى هذا دليل على أن كلام الله عز وجل ليس مخلوق. وفي الاستعاذة بالصفة وهو بخلاف الدعاء، فإن الدعاء يكون بالاسم ولا يكون بالصفة. فما تقول مثلا يا كلمة الله أعطيني كذا، إنما الدعاء يكون بالاسم، أما الاستعاذة يكون بالاسم ويكون بالصفة، يكون بالاسم ويكون بالصفة. ولهذا قول الشيخ في التبويب من الشرك الاستعاذة بغير الله، يعني الاستعاذة بغير الله أو صفة من صفاته، أو صفة من صفاته. فمن استعاذ بالصفة لا يكون مشركا، استعاذ بالله بأسمائه بصفاته، كل هذا من التوحيد. طيب التامات، لما وصفت بالتامات كلام الله؟ معنى التامة كما قال الشيخ العثيمين أي أنها تتضمن الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. نعم.
لم يضره شيء حتى يرتحل
من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني من شر الذي خلق. والشر في مخلوقاته سبحانه لا في أفعاله، الشر في مفعولاته في مقدوراته ليس في فعله سبحانه وتعالى وتقديره، فإن فعله كله خير لا شر فيه، إنما الشر باعتبار المفعولات، وهذا يكون بالنسبة للإنسان بالنسبة لكذا، أو بالنسبة لحكمة الله عز وجل أن يوجد أن يخلق هذا الشر ابتلاء لعباده، فالحكمة ترفع نسبة الشر إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلامة العثيمين المخلوقات باعتبار الشر والخير تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شر محض، مخلوقات شر محض كالنار وإبليس، لكن للحكمة يا إخواني اللي هو هذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، ما يقال لما خلق الشر المحض لما كإبليس والنار، نقول لحكمة، فإذا يكون باعتبار تقدير الله سبحانه وتعالى باعتبار فعل الله عز وجل فهو خير، لأن الله عز وجل ميز بين الخبيث وبين الطيب بإبليس، ثم كان الجزاء الدل على عدله بالنار، وفي المقابل يثيب أهل الجنة الذين عملوا الصالحات، هذا شر محض كالنار وإبليس، ومخلوقات في المقابل خير محض كالرسل والملائكة والجنة، هذا خير محض. والقسم الثالث مخلوقات فيها شر وخير كعموم الإنس والجن، يعني إلا الأنبياء في الإنس، فتجد هذا فيه خير فيه شر. فالناس فيهم أهل خير وفيهم أهل شر. نعم. فالاستعادة تكون بكلمات الله من شر ما خلق، يعني من شر كل ذي شر، وليس أن الخلق كلهم شر، ولهذا ما نقول ما مصدره يبقى من شر خلقه، لا، من شر ما خلق، يعني من شر الذي خلق الله عز وجل فيه هذا الشر. نعم.
لم يضره شيء،
وطبعا بيدخل بقى هذا سواء جاءك شر من جن، جاءك شر من حيوانات فيها شر، فإذا نزل الإنسان هذا المنزل واستعاذ بالله عز وجل بكلماته سبحانه وتعالى من شر كل ذي شر، عم هذا يا إخوان. نعم.
لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم.
لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله، لم يضره شيء، شيء هذه نكرة أيضا في سياق النفي تعم، يعني لم يضره شيء، أي شيء من إنس من جن، شياطين إنس شياطين جن، من مؤذيات حشرات حيوانات، إذا قالها الإنسان وهو موقن بها متعبد الله به حتى يرتحل من منزله ذلك. طيب لو قال قائل قد أقولها وأصاب بشيء من ذلك، فماذا لو قالها الإنسان وأصيب بشيء؟ العلماء وضعوا هنا قاعدة، قالوا إن أصابك شيء وقد قلتها فهذا يكون لوجود مانع يفقد يا أخوان الكلمة تأثيرها، لا لقصور السبب أو تخلف الخبر، لا لقصور السبب أو لتخلف الخبر، لأن هذا كلام من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولا لكون السبب هذا يقصر عن النتيجة، لا، السبب كامل إن شاء الله والخبر خبر صادق، لكن وجد مانع عنده. قال مشرك قبوري ولا كذا، قالها مكذب اختبارا، طب انا انزل وتشوف، المهم مانع يعلمه الله، فاذا حصل هذا فيبقى الوجود مانع. وعمموا يا اخواني هذا الجواب في كل ما نص عليه الشارع من اسباب اذا تخلفت النتائج عن أسبابها، هذا يكون لوجود ماذا؟ لوجود مانع، لوجود مانع أو لحكمة علمها الله سبحانه وتعالى. نعم. وفيه فائدة ذكرها العلامة العثيمين في قول النبي من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق فمن دروش حتى يرتحل منزل ذلك، بعد الآية هذه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوا مراهقة، الترتيب هذا عظيم بين الآية وبين الحديث، يقول في هذا الترتيب إشارة أو في هذا الباب إشارة إلى أن الإسلام لا يبطل أمرا من أمور الجاهلية إلا ويذكر ما هو خير منه. أبطل أمر الجاهلية في ماذا؟ فإنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن حتى يحفظوا في الوادي، فنهى الإسلام عن ذلك وأبطل ذلك ودل على ما هو أعظم من ذلك وما يحصل بالحفظ الحقيقي مع التوحيد، ألا وهو أن تستعيذ بالله القادر على كل شيء، هو القادر على أن يعيذك من شر كل ذي شر من جن وإنس وغير ذلك. والشيخ دندن على هذه القاعدة وأطال النفس فيها، وأن على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى إذا أغلقوا بابا من أبواب المحرمات على الناس أن يفتح لهم بابا من أبواب الإسلام. يعني تقول الرجل لما تضع أموالك في هذه المؤسسات الربوية تدر عليك كذا وكذا، طيب تاجر، طيب اشتري كذا، افعل كذا، افتح له بابا من أبواب تنمية المال بالخير. فما تغلق بابا إلا وتفتح أبوابا. واحد يأتيك ويقول لك أنا أدخل مع حزب النور وأدخل مع الأحزاب حتى أنصر إسلام وأنصر شريعة وكذا، وقل له تعال الإسلام ما ينصر بالجاهلية، لكن تريد أن تنصر إسلام؟ إيه نعم. تريد أن تطبق الشريعة وتنشر الشريعة في الناس؟ نعم. تعال يا الله تعلم العلم الشرعي وادعو إلى الله على بصير، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. يبقى تفتح له هذه الأبواب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، دلالة على القول الذي يحل هذا المحل. قال النبي لما جاء من باع في حديث بلال اشترى كيلا من تمر جيد بكيلين من تمر رديء، فقال النبي بع الجمعة، ده نوع من التمر يعني، بالدراهم واشتري بالدراهم جنبيا، يعني بيع هذا واشتري هذا، هل بعت هذين واشتريت هذا؟ يبقى تدل يا اخواني على السعة للناس، السعة، هذا ما يسمونه بالبدائل، لكن عند الحزبيين يضعون بدائل غير شرعية، بدائل غير شرعية. يقول لك الفرح الإسلامي بدل الفرح الغير إسلامي. إيه بقى الفرح الإسلامي عندهم؟ اللي هو فرح أيضا مخالف الإسلام، رجال مع نساء، مع غناء رجال، مو بغناء نساء، غناء رجال وفرق وكذا. يقول لك الفرق دي فرق إسلامية، واليوم يقول لك الايه العروس المحجبه، قسم للمحجبات في الكوافير، قسم محجبات هو قسم متبرجات، هي بتتبرج لكن بتغطيه الراس، وربما تكون اكثر تبرجا ممن تكشف راسه زي المنتقبات المتبرجات، او البديل غناء اسلامي، يبقى نضع نشيد اسلامي بديل للغناء المحرم. يعني ايه يا جماعة؟ يعني تعالى مثلا الى غناء مغني مشهور، احذف الكلمات وضع كلمات على نفس الالحان وهكذا، يقولون هذه فرقة اسلامية. المهم هذا ليس بديلا شرعيا، لكن البديل لابد ان ينص عليه الكتاب والسنة. عاوز تكون رئيس يا فلان، يا علان، يا رئيس الجماعة عندك، كونت حزبا عايز تكون رئيس، طيب تعلم، واذا صرت عالما سوف يصدرك علمك، تكون رئيس ان شاء الله، تكون رئيس الدنيا كلها بس بالعلم. في فائدة عظيمة الحقيقة ذكرها ابن عبد الوهاب في المسائل، ارى ان ينص عليها في الخامسة. قال كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. إشارة إلى يا إخواني، إلى أنه لما كان الإنس يستعيذون بالجن وكذا كانت تحصل لهم منفعة عاجلة، يعني كان مثلا لا يلحقهم ضرر ولا شيء، لكن كونه يحصل لهم منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس بشرك، فقد يبتلى الإنسان بذلك، مثل الساحر الذي قد يسرق صاحبه مالا مثلا، أو يأتي له بنساء أو إلى آخره، منافع يعني يحسبها منافع. فكون الشيء يحصل به منفعة دنيوية ليس يعني أنه ليس بشرك. طيب نريد أن نعمم كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من البدعة أو على أنه ليس من المعصية. لو افترضنا عندكم في البلد يا أخي واحد ملتحي دخل انتخاباته بتاعه وبعدين نجح بقى عضو ايه؟ عضو في برلمان، قال لك بس ورصف لنا الطريق، قال لك شوف حصل نفعه، تقول بدعة؟ بدعة؟ البدعة فيها منفعة؟ يا سلام، قد أكون فيها ملايين. روح للصوفية وقول لهم بس أكون معكم يعطونك الملايين، أو أي جماعة قد تجد منفعة، بيتك يمتلئ طعاما، سيارة ممكن توضع لك تحت البيت، بس يكون بوقا له. فلا يعني أن يحصل انتفاع مثلا أنه يكون شيء ليس بدعة، لا. أو مثلا في الدعوة، يعني مثلا لو أنا دعوت احتفالات مولد النبي واللي بيحب بقى النبي يجي والمسجد يمتلأ، وتجد عند دعاة الحزبين كده خطبتهم للجميع ما يطلبه المستمعون، فلهذا تجد المساجد ممتلئة والشوارع وأدوار، شهر اتنين الشيخ بيجي الخطبة الرابعة في المسجد، المسجد يمتلئ، بنفكر نبدا الدور الثاني، بدنا الدور الثاني، طب الدور الثالث، طب الدور الرابع، ما شاء الله 8 طوابق، طب الشارع، طب وصلنا البنزينات، طب ايه ده؟ يقول لك ما شاء الله تبارك الله، ايه اللحه دي وايه النقاب هذا؟ تقول لي بدعه، تقول لي شيخ مبتدع، يا رجل عايز اروح للفوزان اللي جالس عنده 20 واحد ولا انتوا لكم بركه؟ ها تنتقدونهم؟ انظر الى العدد الذي يحضر لك والى هذه الاعداد، تريد ان تحرم الناس من هذا الخير؟ اظن دي شبهه قويه جدا، دي شبهه قويه جدا. تمام، نقول بعدين الثمانية أدوار مع الشوارع إلى البنزيمات كانوا وقود الميادين، عرفتم؟ أما العشرات الذين كانوا يتعلمون السنة وينشرونها في الناس كانوا هم ماذا؟ كانوا هم الأصفياء وكانوا هم الأخيار. الحمد لله. اليوم خبر عاجل عشان تعرفوا الحمد لله فضل الله عز وجل. يشوفوا أخي أهل السنة إخوان، لما الجماعة اللي هم بيتكلموا في حكام الدول غير الإسلامية، ها إذا اختلفوا مع بلد دي، قطر حاكم قطر حاكم تركيا، ها ويلا بقى هذا الغير ابن ما أدري ابن مش عارف إيه الخاين ابن الخاين ابن كذا، والناس بقى العرب والقطر وتواروا، ها الآن اليوم 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 أو أمس أو كذا اجتماع جمع دول الخليج مع مصر في الاتفاق ونسيان الخلاف، الخلاف اطرحه جانبا، احنا أمة واحد. أول ما حصل هذا احنا قلنا كده يا جماعة بكرة هؤلاء اللي بيختلفوا اليوم غدا قد يكونون أصفياء وأحباء، ماذا ستقولون؟ أنا عايز بقى خطبة رصلانية بقى الجمعة القادمة، عايز خطبة رصلانية للغر الخين ابن الخاين، عاوزها بقى إن شاء الله الجمعة القادمة. ها؟ رصلان؟ عايزين حاكم قطر؟ ها؟ ولا تستبعد الجمعة اللي بعدها واللي بعد بعدها يكون حاكم تركي، وصفينا الخلافات وخلاص ورجعنا. أهل السنة يقولون هذه طبيعة السياسة والمصالح والمفاسد، ده غير الشارع، غير الشارع. شوف حاكمي، حاكمي يختلف مع حاكم آخر، نقول الحاكم يختلف مع الحاكم، هذه أمور بينهم هو يتكلم، أما أنا لا، أنا أتعبد الله بشرع من داخله الحاكم، حتى لو قال حاكمي اقتل هذا الحاكم الآخر أو جنديا، إن كان بحق نعم، إن كان بغير حق فلا، فنفسي دون ديني. أوامر يا أخواني دي أمور مقررة مقررة. لهذا والحمد لله أهل السنة أصحاب الثياب البيضاء التي لا يدنسها شيء، والأواني الصافية التي لا يكدرها شيء. فيا ترى الآن بقى ماذا سيفعل الناس اليوم؟ ها؟ نريد بقى الكلام، ولما غدا، ونسأل الله أن يؤلف بين المسلمين، بين تركيا وبين مصر وبين كل البلدان وبين أثيوبيا، ويصبح الجميع أمة واحدة. نتمنى هذا وندعو ونقول أيها الناس لا تشاركوا في فتن، إن عصم الله أبدانكم فعصموا واحفظوا ألسنتكم. أهل السنة ما خسروا جولة، أهل السنة ما خسروا جولة أبدا. ليه؟ لأنهم ينظرون بالمنظور الشرعي السالم. إنما الجماعة بقى اللي بيخدموا ده في ناس يا أخوانا أضاروا معارك في ليبيا. حاكمنا يقول في واقع ليبيا لا نريد كذا ولا نريد كذا ولا نريد أن نعتدي، ونحن لسنا طرفا في هذا، لكن إذا تعدى الأمر إلى كذا مس بلدنا فسنأخذ تدابير وقاية. وفي ناس والله أنا بسمع واحد قال لا 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 على فكرة أنا ضد الكلام في حكام دول الآخرين، لا 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 بس الأمر الآن أصبحت حرب الآن لم يكن، وأدار معركة وحكمنا وفقه الله يدعو الناس للسلم ويدعو الناس للتصالح ويدعو الناس لعدم تدخل في الشؤون. حكمنا يقول هذا، وهؤلاء السلفيون زعموا يديرون معارك على أرض ليبيا. إخواني من فضل الله شوف في عنا الاتفاف حول علماء والاتفاف حول من وفقه الله لا يورط العالم. يا إخواني لا يورط أتباعه، العالم يحفظ الله به أمة الإسلام. دي خاتمة والله مهمة جدا جدا جدا. عجيب الإمام محمد بن عبد الوهاب يا أخوان، كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، ولا يدل على أنه ليس بدعة، ولا يدل على أنه ليس بمعصية. امرأة يا أخوان تتاجر بفرجها تبني عمارات يا أخوان، امرأة تتاجر بفرجها قد يلبى طلبها من أي أحد، هل هذا يدل على أن هذا جائز؟ ما أعظمها من فائدة وما أجلها من هدية يعطينا إياها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذه فائدة احفظوها، وفائدة ربطناها بالواقع. شوفوا الواقع يا أخواني المفيد، ها واقع مفيد مثل إيه؟ لما نجح الإخوان قلنا سقط الإخوان، مثل ما وقف حزب النور مع إخوان قلنا سيتركه غدا. كل واحد من هؤلاء نحن نعلم هذا جيدا، لهذا كن فطنا سلفيا. السلفي فطن، السلفي يزكي الله عقله وعمله، جمع بين الذكاء والزكاء، وجمع بين العلم والفهم، ليس كأقوام أعطوا ذكاء وحرموا زكاء، وأعطوا فهوما وحرموا علوما. نعم يا أخوان خسر حسان، خسر برهامي، خسر عدوي، خسر حويني، خسر كل هؤلاء. أما أهل السنة فماذا خسروا؟ ما خسروا شيئا، ولله الحمد والمنة، ولله الحمد والمنة. أسأل الله أن يوفق إخواني يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآسف للإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي الختام نسأل الله لجميع الطلاب التوفيق والرشاد والفهم والسداد، ونسأله جل وعلا أن يجزي شيخنا خير الجزاء لما بذله من جهد في هذا اللقاء المبارك من لقاءات الأكاديمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.